أهلا بك يا أحمد في هذه الرحلة الشيقة لاستكشاف عالم الأملاح والمحاليل المنظمة. هذا العالم المليء بالأسرار التي تؤثر في حياتنا اليومية وفي كثير من الصناعات. هل أنت مستعد للغوص عميقا في تفاصيله الكيميائية؟
أهلا بك يا أستاذي، أنا متحمس جدا. دائما ما أسمع عن الأملاح وأهميتها، لكني لم أفهم يوما كيف يمكن أن تكون للأملاح خصائص حمضية أو قاعدية. هذا يبدو غريبا بعض الشيء.
سؤال ممتاز يا أحمد، وهو جوهر درسنا اليوم. دعنا نبدأ بالمفاهيم الأساسية لنبني عليها فهماً متيناً. أولاً، ما هو الملح وكيف يتكون؟ ببساطة، الملح هو مركب أيوني يتشكل عندما يتفاعل حمض مع قاعدة. تخيل الأمر وكأنه زواج كيميائي بين طرفين متضادين، الحمض والقاعدة، لينتج مركباً جديداً هو الملح بالإضافة إلى الماء.
زواج كيميائي؟ تشبيه بليغ يا أستاذ، لكن من أين تأتي الأيونات في الملح؟
أحسنت في استكشاف التفاصيل. يتكون الملح من أيونين رئيسيين، أيون موجب يسمى الكاتيون، وهذا الكاتيون يأتي دائماً من القاعدة، والطرف الآخر هو أيون سالب يسمى الأنيون، وهذا الأنيون يأتي من الحمض. خذ مثلاً بسيطاً، حمض الهيدروكلوريك وهو حمض قوي، يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم وهي قاعدة قوية. الناتج هو كلوريد الصوديوم، أي ملح الطعام الذي نعرفه جميعاً، بالإضافة إلى الماء. هنا أيون الصوديوم الموجب جاء من هيدروكسيد الصوديوم القاعدة، وأيون الكلوريد السالب جاء من حمض الهيدروكلوريك الحمض.
فهمت الآن المفهوم الأساسي وتكونه، ولكن ما مدى أهمية الأملاح في حياتنا؟ هل هي مجرد مكون للطعام؟
يا له من سؤال مهم ينقلنا مباشرة إلى صلب الموضوع. الأملاح ليست مجرد مكوناً للطعام يا أحمد، بل هي أعمدة الحياة نفسها. في جسم الإنسان توجد الأملاح على شكل أيونات ذائبة تسمى الإلكتروليتات، وهي ضرورية لوظائف حيوية لا حصر لها. هل تعلم أن الكالسيوم والفوسفات وهما أملاح يشكلان الهيكل الأساسي لعظامنا وأسناننا؟ تخيل أن جسمك مبني على هذه الأملاح.
هذا مذهل، لم أدرك أن الأملاح بهذه الأهمية في أجسامنا، وماذا عن وظائفها الأخرى؟
بالإضافة إلى العظام والأسنان، لدينا أيونات الصوديوم والبوتاسيو. هذه الأيونات تعمل كرسل كيميائية دقيقة، تنقل السيالات العصبية عبر دماغنا وأعصابنا، وتجعل عضلاتنا تنقبض وتنبسط، مما يسمح لنا بالحركة والتفكير. فكر في كل حركة تقوم بها، أو كل فكرة تخطر ببالك، الأملاح تلعب دوراً فيها. والحديد، هذا المعدن الضروري، يدخل في تركيب الهيموغلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم. بدون الحديد، لن تحصل خلايانا على الأكسجين اللازم للحياة، وحتى التوازن الأزموزي، وهو الحفاظ على مستوى السوائل وضغط الدم في الجسم، تتحكم فيه الأملاح بدقة متناهية. جسمك كله ورشة عمل كيميائية تعتمد على الأملاح.
هذا يوسع مداركي كثيراً. وماذا عن الصناعة والزراعة؟ هل للأملاح دور هناك أيضاً؟
بالطبع، دورها لا يقل أهمية. في الزراعة نستخدم أملاح النترات والفوسفات والبوتاسيوم كأسمدة حيوية لتعزيز نمو النباتات. هذه الأملاح تغذي التربة وتمنح النباتات العناصر التي تحتاجها لتنمو قوية وتنتج محاصيل وفيرة. في الصناعات الغذائية، ملح الطعام كلوريد الصوديوم ليس فقط لتحسين النكهة، بل هو مادة حافظة طبيعية استخدمت منذ آلاف السنين لحفظ الأطعمة من الفساد. وبيكربونات الصوديوم تستخدم لجعل المعجنات خفيفة وهشة.
هذا يعني أن كل شيء نستهلكه تقريباً يمسه دور الأملاح.
تماماً، وفي الصناعات الكيميائية تستخدم الأملاح في صناعة الصابون، الزجاج، الورق، وحتى في معالجة المياه لتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستخدام. وحتى في الطب هناك أملاح مثل كبريتات المغنيسيوم المعروفة بالملح الإنجليزي، والتي تستخدم كملين، وأملاح معالجة الجفاف التي تنقذ حياة الكثيرين. إنها حقاً متعددة الاستخدامات.
أنا الآن مقتنع تماماً بحمية الأملاح، لكن نعود لسؤالي الأول، كيف يمكن للملح أن يكون حمضياً أو قاعدياً؟ أليس الحمض حمضاً والقاعدة قاعدة؟
سؤالك في مكانه الصحيح تماماً يا أحمد، وهو المفتاح لفهم خصائص الأملاح الحمضية والقاعدية. المبدأ الأساسي هو أن طبيعة المحلول الملحي سواء كان حمضياً أو قاعدياً أو متعادلاً تعتمد على قوة الحمض والقاعدة اللذين نتج منهما هذا الملح. تخيل أن كل ملح له نسب كيميائية ورثها من والديه الحمض والقاعدة. إذا كان الوالدان كلاهما قويين فالملح سيكون متعادلاً ولا يميل لأحد، أما إذا كان أحدهما أقوى من الآخر فسيفرض القوي سيطرته على طبيعة الملح.
هذا منطقي. إذن الأمر يعتمد على قوة الحمض والقاعدة الأصلية، ولكن كيف يتجسد هذا التأثير في الملح نفسه؟ هل يتفاعل الملح مع الماء؟
وهذا يقودنا إلى مفهوم مهم جداً يسمى التميح أو hydrolysis. التميح هو تفاعل أيونات الملح مع الماء، وهذا التفاعل هو ما ينتج عنه حمض أو قاعدة، وبالتالي يغير الرقم الهيدروجيني للمحلول. وهنا يبرز الفرق بين الذوبان والتميح. الذوبان هو مجرد انفصال الملح إلى أيوناته في الماء، أي يتفكك الملح. أما التميح فهو خطوة إضافية، بعد أن تذوب هذه الأيونات تتفاعل مع جزيئات الماء نفسها. فجزيئات الماء كما تعلم لديها القدرة على التفاعل كحمض وكقاعدة، أي هي مادة أمفوترية.
إذن ليست كل الأيونات تذوب وتتوقف عند هذا الحد، بل بعضها قد يتفاعل مع الماء ليغير من طبيعة المحلول.
بالضبط يا أحمد، لنأخذ الأملاح المتعادلة أولاً. هذه الأملاح تنتج من تفاعل حمض قوي مع قاعدة قوية، مثل كلوريد الصوديوم NaCl الذي ذكرناه. أيوناته Na+ وCl- لا تتفاعل مع الماء، بمعنى أنها أيونات متفرجة أو شاهدة لا تؤثر على توازن الماء، وبالتالي يبقى الرقم الهيدروجيني للمحلول 7، أي متعادل. أمثلة أخرى هي بروميد البوتاسيوم KBr ونترات الصوديوم NaNO3. هذه الأيونات جاءت من قوى كيميائية عظيمة، لذا هي مستقرة ولا تحتاج للتفاعل مع الماء.
إذن الأيونات القوية لا تتميح. ماذا عن الأملاش الحمضية؟ كيف تتكون وتتصرف؟
الأملاح الحمضية تنتج من تفاعل حمض قوي مع قاعدة ضعيفة. هنا الحمض القوي هو الذي يفرض سيطرته. في هذه الحالة الأيون الموجب الذي يأتي من القاعدة الضعيفة هو الذي يتفاعل مع الماء وينتج أيونات الهيدرونيوم H3O+، مما يجعل المحلول حمضياً، وبالتالي يكون الرقم الهيدروجيني أقل من 7.
ممكن مثال على ذلك؟ وكيف يتفاعل الأيون الموجب مع الماء؟
بالتأكيد، خذ ملح كلوريد الأمونيوم NH4Cl. هذا الملح ناتج عن تفاعل حمض الهيدروكلوريك HCl، وهو حمض قوي، مع الأمونيا NH3، وهي قاعدة ضعيفة. عندما يذوب كلوريد الأمونيوم في الماء، يتفكك إلى أيون الأمونيوم NH4+ وأيون الكلوريد Cl-. أيون الكلوريد كونه قادماً من حمض قوي لا يتميح، هو أيون متفرج. لكن أيون الأمونيوم NH4+ وهو الحمض المرافق للقاعدة الضعيفة الأمونيا يتفاعل مع الماء. يتبرع أيون الأمونيوم ببروتون لجزيء الماء، مكوناً الأمونيا NH3 وأيون الهيدرونيوم H3O+. وهكذا يزداد تركيز أيونات الهيدرونيوم ويصبح المحلول حمضياً. المعادلة هي NH4+ زائد H2O يتجه إلى NH3 زائد H3O+.
هذا رائع. إذن الأيون الموجب من القاعدة الضعيفة هو الذي يصنع الحمضية. وماذا عن الأملاح القاعدية؟
بنفس المنطق، الأملاح القاعدية تنتج من تفاعل حمض ضعيف مع قاعدة قوية. هنا القاعدة القوية هي التي تفرض سيطرتها. الأيون السالب الذي يأتي من الحمض الضعيف هو الذي يتفاعل مع الماء وينتج أيونات الهيدروكسيد OH-، مما يجعل المحلول قاعدياً، ويكون الرقم الهيدروجيني أكبر من 7.
هل يمكن أيضاً إعطاء مثال وكيفية التفاعل؟
لنأخذ أسيتات الصوديوم CH3COONA. هذا الملح ناتج عن تفاعل حمض الخليك CH3COOH، وهو حمض ضعيف، مع هيدروكسيد الصوديوم NaOH، وهي قاعدة قوية. عندما يذوب أسيتات الصوديوم في الماء، يتفكك إلى أيون الصوديوم Na+ وأيون الأسيتات CH3COO-. أيون الصوديوم كونه قادماً من قاعدة قوية لا يتميح، أما أيون الأسيتات CH3COO-، وهو القاعدة المرافقة للحمض الضعيف، يتفاعل مع الماء. يستقبل أيون الأسيتات بروتوناً من جزيء الماء، مكوناً حمض الخليك CH3COOH وأيون الهيدروكسيد OH-، وهكذا يزداد تركيز أيونات الهيدروكسيد ويصبح المحلول قاعدياً. المعادلة هي CH3COO- زائد H2O يتجه إلى CH3COOH زائد OH-. ومثال آخر هو نتريت البوتاسيوم KNO2، حيث أيون النتريت NO2- يتفاعل مع الماء بنفس الطريقة.
هذا يوضح الصورة تماماً. الأيونات القادمة من الضعيف هي التي تتميح وتغير الرقم الهيدروجيني. لكن هل هناك طريقة عملية وسهلة لتحديد طبيعة الملح؟
بالتأكيد يا أحمد، هذه القاعدة الذهبية ستساعدك كثيراً. القوي يفرض سيطرته. لتحديد ما إذا كان الملح حمضياً أو قاعدياً أو متعادلاً، اتبع هذه الخطوات الثلاث. أولاً، فكك الملح إلى أيوناته الموجبة والسالبة. ثانياً، أرجع كل أيون إلى أصله. الأيون الموجب يأخذ OH- ليصبح قاعدة، والأيون السالب يأخذ H+ ليصبح قاعدة. ثالثاً، حدد حدد قوة الحمض والقاعدة الناتجين، ثم طبق القاعدة الذهبية.
هذه خطوات واضحة جدا، لنجربها على أمثلة.
ممتاز، خذ ملح نترات البوتاسيوم KNO3. ما هي أيوناته؟
أيوناته هي K+ وNO3-.
صحيح، والآن أرجع كل أيون إلى أصله. K+ يأخذ OH- ليصبح ماذا؟ وNO3- يأخذ H+ ليصبح ماذا؟
K+ مع OH- يصبح هيدروكسيد البوتاسيوم KOH وهي قاعدة قوية، وNO3- مع H+ يصبح حمض النيتريك HNO3 وهو حمض قوي أيضاً.
أحسنت، إذن لدينا قاعدة قوية وحمض قوي. ما هي النتيجة حسب القاعدة الذهبية؟
قوي مع قوي يساوي متعادل، إذن ملح نترات البوتاسيوم متعادل وPH له يساوي 7.
رائع يا أحمد، أنت تتقن الأمر بسرعة. لنجرب مثالاً آخر، ملح نترات الأمونيوم NH4NO3.
أيوناته هي NH4+ وNO3-. أصل NH4+ هو الأمونيا NH3 وهي قاعدة ضعيفة. أصل NO3- هو حمض النيتريك HNO3 وهو حمض قوي. إذا لدينا حمض قوي وقاعدة ضعيفة، الحمض هو القوي، لذا الملح سيكون حمضياً والرقم الهيدروجيني أقل من 7.
ممتاز يا أحمد، هذا فهم عميق. مثال أخير، ملح سيانيد الصوديوم NaCN.
أيوناته هي Na+ وCN-. أصل Na+ وهيدروكسيد الصوديوم NaOH وهي قاعدة قوية. أصل CN- هو حمض الهيدروسيانيك HCN وهو حمض ضعيف. القاعدة هي القوية، إذن الملح قاعدي والرقم الهيدروجيني أكبر من 7.
أنت تملك ناصية هذا المفهوم الآن يا أحمد. تذكر دائماً أن الأيونات الناتجة عن الحموض والقواعد القوية مثل Na+, K+, NO3-, Cl- لا تتميه ولا تتفاعل مع الماء، هي مجرد أيونات متفرجة من حيث التأثير على الرقم الهيدروجيني.
هذا يفسر الكثير. الآن أدرك لماذا كان الأمر محيراً لي في البداية. حسناً يا أستاذ، وماذا بعد الأملاح؟ هل هناك مفاهيم أخرى مترابطة؟
بالطبع يا أحمد، كل مفهوم يقودنا إلى الآخر. الآن ننتقل إلى مفهوم بالغ الأهمية، وهو الأساس للمحاليل المنظمة، الأيون المشترك وتأثيره. هل سمعت به من قبل؟
لا أظن ذلك يا أستاذ. ما هو الأيون المشترك؟ وهل له تأثير كبير؟
الأيون المشترك يا أحمد هو ببساطة أيون يوجد في أكثر من مركب واحد في نفس المحلول، وتأثيره هو انخفاض درجة تأين حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة عند إضافة ملح يحتوي على أحد الأيونات الناتجة من تأينها. بعبارة أخرى، عندما تضيف أيوناً موجوداً بالفعل في اتزان حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة، فإنك تتدخل في هذا الاتزان.
هذا يبدو معقداً قليلاً، هل يمكن تشبيهه بشيء من الحياة اليومية؟
تخيل يا أحمد أن لديك فريقين يلعبان لعبة شد الحبل، الاتزان الكيميائي. عندما تضيف أيوناً مشتركاً، فكأنك تضيف لاعباً إضافياً إلى أحد طرفي الحبل. ماذا سيحدث؟
الطرف الذي حصل على لاعب إضافي سيصبح أقوى ويسحب الحبل نحوه.
بالضبط، هذا ما يفسره مبدأ لوشاتيلي في الكيمياء. النظام يحاول أن يخفف من أثر هذه الإضافة. لنأخذ الأثر القاعدي كمثال، وذلك عند إضافة ملح إلى حمض ضعيف. حمض الخليك CH3COOH هو حمض ضعيف يتأين جزئياً في الماء ليعطي أيونات الهيدرونيوم H3O+ وأيونات الأسيتات CH3COO-، وهو في حالة اتزان. CH3COOH يتأين إلى H3O+ + CH3COO-. الآن لنفترض أننا أضفنا ملح أسيتات الصوديوم CH3COONA إلى هذا المحلول، ماذا سيحدث؟
أسيتات الصوديوم يتفكك إلى أيونات صوديوم وأيونات أسيتات، إذن أيون الأسيتات CH3COO- سيكون هو الأيون المشترك.
ممتاز، عندما يزداد تركيز أيون الأسيتات CH3COO- في المحلول وهو أحد نواتج تأين الحمض الضعيف، فإن الاتزان وفقا لمبدأ لوشاتيلي سوف ينزح نحو اليسار، أي نحو الحمض غير المتأين. تخيل أنك دفعت الكفة اليمنى من الميزان، فالكفة اليسرى سترتفع.
وماذا ستكون النتيجة على الرقم الهيدروجيني؟
نتيجة لهذا الانزياح يقل تركيز أيونات الهيدرونيوم H3O+ في المحلول، وبما أن الرقم الهيدروجيني يعتمد عكسياً على تركيز أيونات الهيدرونيوم، فإن الرقم الهيدروجيني سيزداد، أي يصبح المحلول أقل حمضية. ببساطة، الحمض الضعيف يتأين بدرجة أقل مما لو كان بمفرده.
هذا واضح الآن، إذن زيادة أحد النواتج تدفع التفاعل عكسياً وتقلل من تأين الحمض.
بالضبط، ولدينا أمثلة تطبيقية حسابية لتوضيح ذلك. لنتخيل أن لدينا محلول حمض الخليك CH3COOH بتركيز 0.1 مولار. نحسب الرقم الهيدروجيني له، ثم نضيف إليه أسيتات الصوديوم CH3COONA ليصبح تركيزه أيضاً 0.1 مولار، ونحسب الرقم الهيدروجيني الجديد. ثابت تأين الحمض KA يساوي 1.8 في 10 قوة سالب 5.
هذا يبدو كالتحدي، أنا جاهز.
حسناً، قبل إضافة الملح، الحمض يتأين جزئياً. CH3COOH يتأين إلى H3O plus plus CH3COO minus. باستخدام جدول IC، التركيز الابتدائي، التغير، الاتزان، نجد أن تركيز أيونات الهيدرونيوم H3O plus سيكون تقريباً 1.43 في 10 قوة سالب 3 مولار، وبالتالي الرقم الهيدروجيني سيكون حوالي 2.87. هذا حمض ضعيف نسبياً.
وماذا سيحدث بعد إضافة الملح؟
بعد إضافة أسيتات الصوديوم سيكون لدينا تركيز ابتدائي من أيونات الأسيتات 0.1 مولار القادمة من الملح، بالإضافة إلى حمض الخليك بتركيز 0.1 مولار. عندما نطبق جدول آيس مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع وجود أيونات أسيتات ابتدائية، ونحسب تركيز أيونات الهيدرونيوم، سنجد أنها أصبحت حوالي 1.8 في 10 أس سالب 5 مولار فقط. الرقم الهيدروجيني الجديد سيكون 4.74.
يا له من فرق كبير، الرقم الهيدروجيني ارتفع من 2.87 إلى 4.74. هذا يؤكد أن المحلول أصبح أقل حمضية بكثير.
هذا هو جوهر تأثير الأيون المشترك. أما الأثر الحمضي فهو يحدث عند إضافة ملح إلى قاعدة ضعيفة. خذ مثلاً الأمونيا NH3 وهي قاعدة ضعيفة، نضيف إليها ملح كلوريد الأمونيوم NH4Cl. أيون الأمونيوم NH4 plus هو الأيون المشترك هنا. وجوده يدفع اتزان تأيون الأمونيا نحو اليسار، أي يقلل من تركيز أيونات الهيدروكسيد OH minus. وبما أن تركيز OH minus قل، فإن الرقم الهيدروجيني pH للمحلول سيقل، ويصبح المحلول أقل قاعدية.
هذا منطقي تماماً، نفس المبدأ لكن هذه المرة مع قاعدة ضعيفة.
بالضبط يا أحمد. والآن نصل إلى زبدة الكلام، وهي المحاليل المنظمة. هذه المحاليل هي تطبيقات عملية وذكية جداً لمفهوم الأيون المشترك.
المحاليل المنظمة؟ هل هي التي تنظم الرقم الهيدروجيني؟
أحسنت في تسميتها. المحاليل المنظمة هي محاليل سحرية تقاوم التغير في الرقم الهيدروجيني pH عند إضافة كميات قليلة من حمض قوي أو قاعدة قوية إليها. تخيل أنك في قارب صغير، وهذه المحاليل هي أدوات تثبيت تمنع القارب من الانقلاب عند مواجهة أمواج صغيرة. هي تحافظ على استقرار البيئة الكيميائية.
هذا يبدو مهما جدا. ما هي مكونات المحلول المنظم؟
المحلول المنظم يا أحمد يتكون دائماً من زوج مترافق من حمض وقاعدة ضعيفة. إذا كان لدينا منظم حمضي، فهو يتكون من حمض ضعيف وقاعدته المرافقة، وعادة ما نحصل على القاعدة المرافقة بإضافة ملح لهذا الحمض الضعيف. المثال الكلاسيكي هو حمض الخليك CH3COOH وملح أسيتات الصوديوم CH3COONA. أما إذا كان لدينا منظم قاعدي، فهو يتكون من قاعدة ضعيفة وحمضها المرافق، وهذا الحمض المرافق نحصل عليه من ملح القاعدة الضعيفة. المثال هو الأمونيا NH3 وملح كلوريد الأمونيوم NH4Cl.
فهمت، يجب أن يكون هناك حمض ضعيف وملحه، أو قاعدة ضعيفة وملحها. لكن كيف تعمل هذه المحاليل؟ ما هي الآلية التي تقاوم بها تغير الـ pH؟
هذه هي النقطة الأروع يا أحمد. آلية عملها ذكية جداً. لنأخذ مثال المنظم الحمضي المكون من حمض الخليك CH3COOH وأيون الأسيتات CH3COO-. تخيل أنك أضفت كمية قليلة من قاعدة قوية أو H- إلى هذا المحلول المنظم. ماذا سيحدث؟
القاعدة القوية ستحاول رفع الرقم الهيدروجيني؟
صحيح، ولكن المحلول المنظم يتدخل. أيونات الهيدروكسيد المضافة تتفاعل مباشرة مع المكون الحمضي للمنظم، وهو حمض الخليك الضعيف CH3COOH. CH3COOH plus OH- يعطينا CH3COO- plus H2O. هكذا يتم امتصاص القاعدة المضافة وتحويلها إلى القاعدة المرافقة CH3COO- وماء، وبالتالي لا يحدث ارتفاع كبير في الرقم الهيدروجيني. تركيز الحمض الضعيف يقل قليلاً، وتركيز قاعدته المرافقة يزداد قليلاً، لكن التغير في النسبة بينهما يكون صغيراً جداً، فلا يتغير الـ pH بشكل ملحوظ.
هذا مذهل، الحمض الضعيف يتصدى للقاعدة المضافة. وماذا لو أضفنا حمضاً قوياً؟
إذا أضفنا حمضاً قوياً H3O plus إلى نفس المنظم الحمضي، فإن القاعدة المرافقة وهي أيون الأسيتات CH3COO- هي التي تتولى المهمة.
تتفاعل أيونات الهيدرونيوم المضافة مع أيون الأسيتات لتكون الحمض الضعيف حمض الخليك CH3COOH وماء، وهكذا يتم امتصاص الحمض المضاف. تركيز القاعدة المرافقة يقل قليلاً وتركيز الحمض الضعيف يزداد قليلاً. مرة أخرى، التغير في النسبة ضئيل، فلا يتغير pH بشكل كبير.
هذا حقاً يشبه القارب الذي ذكرته. المنظم لديه مكون يستجيب لكل نوع من التغير.
بالضبط يا أحمد، نفس المبدأ ينطبق على المنظم القاعدي مثل الأمونيا NH3 وكلوريد الأمونيوم NH4+. إذا أضفت حمضاً قوياً فإن القاعدة الضعيفة NH3 تتفاعل معه. NH3 plus H3O plus يعطينا NH4 plus plus H2O، وإذا أضفت قاعدة قوية فإن الحمض المرافق NH4 plus يتفاعل معها. NH4 plus plus OH minus يعطينا NH3 plus H2O. في كلتا الحالتين يتم تحويل المادة القوية المضافة إلى مكون ضعيف لا يؤثر بشكل كبير على الرقم الهيدروجيني للمحلول. هذا هو سر قوة المحاليل المنظمة.
هذا يوضح آلية عملها تماماً. وكيف نحسب الرقم الهيدروجيني لمثل هذه المحاليل؟
حساب الرقم الهيدروجيني للمحاليل المنظمة يعتمد على نفس مبادئ اتزان الحموض والقواعد الضعيفة، مع الأخذ في الاعتبار التركيز الابتدائي لكل من الحمض الضعيف وقاعدته المرافقة أو القاعدة الضعيفة وحمضها المرافق. لدينا مثال حسابي لمنظم حمضي. محلول منظم يتكون من حمض الخليك CH3COOH بتركيز 0.1M وأسيتات الصوديوم CH3COONA بتركيز 0.1M. Ka تساوي 1.8 مضروبة في 10 قوة سالب 5. بما أن الملح يتفكك كلياً، فإن لدينا 0.1M من CH3COO- القاعدة المرافقة و 0.1M من CH3COOH الحمض الضعيف. نستخدم علاقة Ka. Ka تساوي تركيز H3O+ مضروبة في تركيز CH3COO- مقسومة على تركيز CH3COOH. 1.8 مضروبة في 10 قوة سالب 5 تساوي تركيز H3O+ مضروبة في 0.1 مقسومة على 0.1. إذن تركيز H3O+ يساوي 1.8 مضروبة في 10 قوة سالب 5 M. وبحساب الرقم الهيدروجيني pH تساوي سالب لوغاريتم 1.8 مضروبة في 10 قوة سالب 5 تقريبا 4.74. هذا الرقم مألوف، أليس هذا الرقم الهيدروجيني الذي حصلنا عليه عندما أضفنا أسيتات الصوديوم إلى حمض الخليك في مثال الأيون المشترك؟ بالضبط يا أحمد، هذا يؤكد أن المحلول المنظمة هو تطبيق عملي لتأثير الأيون المشترك. عندما تكون تراكيز الحمض الضعيف وقاعدته المرافقة متساوية، فإن الرقم الهيدروجيني للمحلول المنظم يساوي قيمة pKa للحمض الضعيف، وهي قيمة مهمة جداً لأنها تحدد فعالية المنظم عند هذا الرقم. هذا يربط المفاهيم ببعضها بشكل ممتاز. وماذا لو أضفنا حمضاً أو قاعدة قوية لهذا المنظم؟ هل سيتغير pH بشكل طفيف فعلاً؟ لنختبر ذلك بمثال. ما قيمة pH للمحلول المنظم السابق؟ pH تساوي 4.74 عند إضافة 0.02 مول من NaOH إلى 1 لتر منه، بافتراض أن الحجم لم يتغير. أولاً، تتفاعل القاعدة القوية المضافة OH- مع المكون الحمضي للمنظم وهو CH3COOH. CH3COOH زائد OH- يساوي CH3COO- زائد H2O. كان لدينا 0.1 مول من CH3COOH و 0.1 مول من CH3COO- في 1 لتر. أضفنا 0.02 مول من OH-. بعد التفاعل، مولات CH3COOH ستصبح 0.1 ناقص 0.02 يساوي 0.08 مول. مولات CH3COO- ستصبح 0.1 زائد 0.02 يساوي 0.12 مول. الآن نستخدم هذه التراكيز الجديدة في معادلة Ka. 1.8 مضروبة في 10 قوة سالب 5 تساوي تركيز H3O+ مضروبة في 0.12 مقسومة على 0.08. تركيز H3O+ يساوي 1.8 مضروبة في 10 قوة سالب 5 مضروبة في 0.08 مقسومة على 0.12 يساوي 1.2 مضروبة في 10 قوة سالب 5 M. pH تساوي سالب لوغاريتم 1.2 مضروبة في 10 قوة سالب 5 تقريبا 4.29. هذا مدهش يا أستاذ، الـ pH تغير فقط من 4.74 إلى 4.29، هذا يثبت قدرة المحلول المنظم الهائلة على مقاومة التغير. بالضبط يا أحمد، ولنجرب إضافة حمض قوي، ما قيمة pH للمحلول المنظم السابق عند إضافة 0.02 مول من HCl إلى 1 لتر منه؟ هذه المرة يتفاعل الحمض القوي المضاف أو H3O+ مع المكون القاعدي للمنظم وهو CH3COO-. CH3COO- زائد H3O+ يساوي CH3COOH زائد H2O. كان لدينا 0.1 مول من CH3COO- و 0.1 مول من CH3COOH. أضفنا 0.02 مول من H3O+. بعد التفاعل مولات CH3COO- ستصبح 0.1 ناقص 0.02 يساوي 0.08 مول. مولات CH3COO- ستصبح 0.1 زائد 0.02 يساوي 0.12 مول. باستخدام التراكيز الجديدة في معادلة Ka، 1.8 مضروبة في 10 قوى سالب 5 تساوي تركيز H3O+ مضروبة في 0.12 مقسومة على 0.08. تركيز H3O+ يساوي 1.8 مضروبة في 10 قوى سالب 5 مضروبة في 0.12 مقسومة على 0.08 يساوي 2.7 مضروبة في 10 قوى سالب 5 M. pH تساوي سالب لوغاريتم 2.7 مضروبة في 10 قوى سالب 5 تقريبا 4.55. هذا يؤكد فعالية المنظم بشكل لا لبس فيه. هذه الأمثلة توضح لك قوة المحاليل المنظمة. هذا المفهوم له تطبيقات حيوية لا تقدر بثمن. فمثلا دم الإنسان يعتبر محلولا منظما يحافظ على رقم هيدروجيني ثابت حوالي 7.77. أي تغير طفيف في هذا الرقم قد يكون قاتلا. سبحان الله، هذا يربط الكيمياء بالحياة بشكل عميق. أصبحت الأمور أكثر وضوحا الآن. هل هناك تحديات أكثر تعقيدا في هذا المجال؟ بالتأكيد يا أحمد، كلما تعمقنا زادت التحديات. لنأخذ تحديا في حسابات المنظم القاعدي المعقدة. لدينا محلول منظم حجمه 1 لتر يحتوي على 0.25 مول من الأمونيا NH3 و 0.40 مول من كلوريد الأمونيوم NH4Cl. Kb ل NH3 تساوي 1.8 مضروبة في 10 قوى سالب 5. احسب الـ pH الأولي ثم الـ pH بعد إضافة 0.05 مول من حمض الهيدروكلوريك HCl. حسناً، في الجزء الأول نستخدم علاقة Kb. Kb تساوي تركيز NH4+ مضروبة في تركيز OH- مقسومة على تركيز NH3. تركيز OH- يساوي Kb مضروبة في تركيز NH3 مقسومة على تركيز NH4+. تركيز OH- يساوي 1.8 مضروبة في 10 قوى سالب 5 مضروبة في 0.25 مقسومة على 0.40 يساوي 1.275 مضروبة في 10 قوى سالب 5 M. pOH تساوي سالب لوغاريتم 1.257 مضروبة في 10 قوى سالب 5 يساوي 4.59. إذن pH تساوي 14 ناقص pOH يساوي 14 ناقص 4.59 يساوي 9.05. هذا هو pH الأولي. ممتاز. والآن الجزء الأصعب بعد إضافة HCl. تذكر أن الحمض القوي يتفاعل مع القاعدة الضعيفة. صحيح، الحمض القوي H+ يتفاعل مع الأمونيا NH3. NH3 زائد H+ يساوي NH4+. كان لدينا 0.25 مول NH3 و 0.40 مول NH4+. أضفنا 0.05 مول H+. مولات NH3 الجديدة 0.25 ناقص 0.05 يساوي 0.20 مول. مولات NH4+ الجديدة 0.40 زائد 0.05 يساوي 0.45 مول. الآن نحسب تركيز OH- الجديدة. تركيز OH- يساوي 1.8 مضروبة في 10 قوى سالب 5 مضروبة في 0.20 مقسومة على 0.45 يساوي 8 مضروبة في 10 قوى سالب 6 M. pOH تساوي سالب لوغاريتم 8 مضروبة في 10 قوى سالب 6 يساوي 5.10. pH تساوي 14 ناقص 5.10 يساوي 8.90.
الرقم الهيدروجيني انخفض بشكل طفيف من 9.05 إلى 8.90. هذا يؤكد فعالية المنظم القاعدي. عمل رائع يا أحمد، أنت تطبق المفاهيم بسلاسة. لننتقل لتحدي تصميم محلول منظم. كيف يمكنك تحضير محلول منظم له رقم هيدروجيني pH يساوي 4.74 باستخدام حمض الخليك CH3COOH الذي له Ka يساوي 1.8 في 10 أس سالب 5 وملحه أسيتات الصوديوم CH3COONA؟
هدفنا هو pH يساوي 4.74. هذا يعني H3O+ يساوي 10 أس سالب 4.74 تقريباً 1.8 في 10 أس سالب 5 M. نعلم أن Ka يساوي H3O+ في CH3COO- على CH3COOH. إذا عوضنا 1.8 في 10 أس سالب 5 يساوي 1.8 في 10 أس سالب 5 في CH3COO- على CH3COOH. هذا يعني أن CH3COO- على CH3COOH يجب أن يساوي 1. الاستنتاج هو أن تراكيز الحمض الضعيف وقاعدته المرافقة يجب أن تكون متساوية.
ممتاز يا أحمد، هذا يبرز القاعدة الذهبية الأخرى للمحاليل المنظمة. عندما يكون تركيز الحمض الضعيف مساوياً لتركيز قاعدته المرافقة، فإن الـ pH للمحلول المنظم يكون مساوياً لقيمة pKa للحمض. وتصادف أن pKa لحمض الخليك هو minus log 1.8 في 10 أس سالب 5 تقريباً 4.74. عملياً، يمكنك إذابة كميات متساوية بالمول من حمض الخليك وأسيتات الصوديوم في نفس الحجم من الماء. هذا تحد جميل يربط بين النظرية والتطبيق. ماذا عن خلط حمض ضعيف وقاعدة قوية؟ هذا تحد مهم جداً يا أحمد، لأنه يمثل نقطة تحول في الكثير من التفاعلات. لنفرض أننا خلطنا 50 ميل من حمض الخليك CH3COOH بتركيز 0.2M مع 20 ميل من هيدروكسيد الصوديوم NaOH بتركيز 0.2M. احسب الرقم الهيدروجيني للمحلول الناتج. Ka لحمض الخليك يساوي 1.8 في 10 أس سالب 5. هنا الحمض الضعيف في زيادة، والقاعدة القوية هي المادة المحددة للتفاعل. أولاً نحسب المولات الابتدائية. مولات CH3COOH يساوي 0.2M في 0.050L يساوي 0.010 مول. مولات NaOH يساوي 0.2M في 0.020L يساوي 0.004 مول. الآن نحسب المولات بعد التفاعل. CH3COOH زائد NaOH يساوي CH3COOH زائد H2O. NaOH هو المادة المحددة، لذا يتفاعل 0.004 مول من NaOH مع 0.004 مول من CH3COOH، وينتج 0.004 مول من CH3COONA. المولات المتبقية: CH3COOH يساوي 0.010 ناقص 0.004 يساوي 0.006 مول. NaOH يساوي 0 مول. CH3COO- يساوي 0.004 مول. الحجم الكلي للمحلول يساوي 50 زائد 20 يساوي 70 مل يساوي 0.070L. التراكيز الجديدة: CH3COOH يساوي 0.006 مول على 0.070L يساوي 0.0857M. CH3OO- يساوي 0.004 مول على 0.070L يساوي 0.0571M. الآن لدينا محلول منظم. نستخدم معادلة Ka. H3O plus يساوي Ka في CH3O plus على CH3OO minus. H3O plus يساوي 1.8 في 10 أس سالب 5 في 0.0857 على 0.0571، تقريباً 2.7 في 10 أس سالب 5 M. pH يساوي minus log 2.7 في 10 أس سالب 5 تقريباً 4.57. تحليل رائع يا أحمد. هذه العملية توضح كيف يمكن أن يتكون محلول منظماً أثناء تفاعل التعادل. وهذا يقودنا إلى تحد آخر يرتبط بالمعايرة، معايرة حمض ضعيف. هذا يبدو شيئاً درسناه سابقاً. صحيح. لنقل أننا خلطنا 100 مل من حمض الهيدروسيانيك HCN بتركيز 0.2M مع 50 مل من هيدروكسيد الصوديوم NaOH بتركيز 0.2M. احسب الرقم الهيدروجيني للمحلول الناتج. Ka لHCN يساوي 4.9 في 10 أس سالب 10. هذه هي نقطة منتصف المعايرة. لنرى. مولات HCN يساوي 0.2M في 0.1000L يساوي 0.020 مول. مولات NaOH يساوي 0.2M في 0.050L يساوي 0.010 مول. يتفاعل 0.010 مول من NaOH مع 0.010 مول من HCN. المولات المتبقية: HCN يساوي 0.020 ناقص 0.010 يساوي 0.010 مول. NaOH يساوي 0 مول. CN- من الملح CNA المتكون يساوي 0.010 مول. نلاحظ أن عدد مولات الحمض المتبقي HCN يساوي عدد مولات قاعدته المرافقة المتكونة CN-. هذا يعني أن HCN يساوي CN-. وعند هذه النقطة H3O+ يساوي Ka. إذن pH يساوي pKa. pH يساوي minus log 4.9 في 10 أس سالب 10، تقريبا 9.31. ممتاز يا أحمد. هذه نقطة حيوية جدا في منحنيات المعايرة، حيث تكون قيمة pH تساوي pKa للحمض الضعيف. فهمك العميق لهذا يعني أنك مستعد لتحد أخير يجمع بين كل ما تعلمناه. أنا متحمس. التحدي الأخير: تحضير محلول منظم بكتلة. ما هي كتلة فلوريد الصوديوم NaF اللازم إضافتها إلى 200 مل من محلول حمض الهيدروفلوريك HF بتركيز 0.1M للحصول على محلول منظم رقمه الهيدروجيني pH يساوي 3.00. Ka لHF يساوي 6.6 في 10 أس سالب 4.
الكتلة المولية لـ NAF تساوي 42 جرام بير مول. هذا يتطلب خطوات متعددة. أولاً نحسب H3O plus المطلوبة من الـ pH المستهدف. H3O plus يساوي 10 أس minus pH يساوي 10 أس minus 3.00 يساوي 1.0 في 10 أس سالب 3 أم. ثانياً نستخدم معادلة Ka. Ka يساوي H3O plus في F minus على HF. نعوض بالقيم المعلومة 6.6 في 10 أس سالب 4 يساوي 1.0 في 10 أس سالب 3 أم في F- على 0.1 أم تركيز HF. الآن نحل لإيجاد تركيز أيون الفلوريد F-. F- يساوي 6.6 في 10 أس سالب 4 في 0.1 على 1.0 في 10 أس سالب 3 يساوي 0.066 أم. هذا هو التركيز المطلوب لأيون الفلوريد والذي سيأتي من NAF. ثالثاً نحسب عدد مولات NAF اللازمة في 200 مل 0.20 لتر. مولات NAF يساوي التركيز في الحجم يساوي 0.066 أم في 0.20 لتر يساوي 0.0132 مول. أخيراً نحول المولات إلى كتلة بالغرام باستخدام الكتلة المولية.
هذا تحليل متكامل ورائع يا أحمد، لقد أظهرت فهماً عميقاً ومهارة في حل المسائل. كل هذه التحديات تجمع بين مفاهيم الأملاح، التميه، الأيون المشترك والمحاليل المنظمة.
شكراً لك يا أستاذي، لقد أصبحت هذه المفاهيم واضحة تماماً بفضل شرحك الوافي. لكن هل لديك أي نصائح إضافية للدراسة والتأكد من إتقان كل هذه الأفكار؟
بالتأكيد يا أحمد، أولاً وقبل كل شيء افهم لا تحفظ. هذه الوحدة مبنية على الفهم المنطقي. إذا فهمت المبدأ ستتمكن من الإجابة عن أي سؤال حتى لو تغيرت المعطيات. ثانياً تأكد من إتقان الأساسيات، قوة الحموض والقواعد، فكرة الأزواج المترافقة وثوابت التأين Ka وKb. هذه هي اللبنات الأساسية.
هذا صحيح، فهم الأساسيات هو المفتاح.
ثالثاً أرسم مخططات توضيحية. عندما تدرس آلية عمل المحلول المنظم، أرسم كيف يتفاعل مع الحمض المضاف وكيف يتفاعل مع القاعدة المضافة. الرسم يساعد في ترسيخ المعلومة في ذهنك. وأخيراً، حل مسائل كثيرة. لا تكتفي بقراءة نظرية، طبقها على مسائل حسابية متنوعة وتدرج في صعوبتها.
نصائح قيمة جداً يا أستاذ، شكراً لك جزيل الشكر على هذا الدرس الشامل والممتع. لقد استمتعت جداً وأنا أتعلم هذه المفاهيم المعقدة بطريقة مبسطة وعميقة.
العفو يا أحمد، يسعدني أن أرى هذا الشغف لديك. تذكر أن الكيمياء عندما تفهم تصبح لغة الكون التي تشرح كل شيء حولنا من أصغر ذرة إلى أعظم نظام حيوي. واصل استكشافك، فالعلم لا نهاية له.